بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعد، ان شاء الله احنا لقائنا اليوم مع الجزء الثامن والعشرين من اجزاء القران، ولكن هناك بعض الصور ربما لم يتسع لها الوقت من اجزاء او من الجزء السابع والعشرين، زي سوره الواقعه وسوره الحديد، نشير اليها اشاره. نقول سوره الواقعه قصد منها تفصيل جزاء المؤمنين والكافرين في يوم القيامه، وكذلك استخدمت اسلوب الترغيب والترهيب، وبذلك تناسب اغراض السور المكيه كما نعلم. سوره الواقعه فيها يعني تخويف شديد جدا وتذكير، يعني ان وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه، يعني لا تستطيع نفسها ان تكذب بها لانها صارت مرئيه خافضه رفيعه، اذا رجت الارض وجا وسط الجبال وسا الى غير ذلك. ونجد في سورة الواقعة كذلك بيان أصحاب اليمين وأصحاب الشمال وما قالوا إليه، كذلك نجد فيها يعني أدلة على عظمة الله وعلى البعث تخلع القلوب وتجعل الإنسان يعني يقف بين يدي الله تبارك وتعالى مستسلما خاضعا، فيقول سبحانه وتعالى من هذه الآيات: أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشاكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، وقولي أفرأيتم ما تحرصون، أنتم تزرعونها أم نحن الزارعون، وغير ذلك من الآيات التي يعني ينخلع لها القلب ويستكين لها الفؤاد ويستسلم لله رب العالمين. سورة الحديد كذلك قصد منها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والإنفاق في سبيل الله. كذلك ذكرت هذه السورة أو ذكرت هذه السورة بعد السورة السابقة سورة الواقعة التي ختمت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح لله العظيم، فجاءت هذه السورة بعدها، وأولها فيها أن كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله تبارك وتعالى. إذن هي متناسقة مع سورة الواقعة في أن الكون كله مسبح لله، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نأتي وفي لمحة يعني لا تفوتنا في سورة الحديد، وهي أنوار المؤمنين يوم القيامة، حيث قال الرب تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم، اللهم اجعلنا منهم. نأتي سريعا إلى الجزء الثامن والعشرين، ويبدأ بسورة المجادلة. هذه السورة نزلت كما نعلم في خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت. هذه السورة جاءت اشتمت على أحكام الظهار والنجوى وفتح المنافقين وحكم مودة أعداء الله، وأنها لا تجوز ولو كانوا من الأقارب، وهي تدور على سعة علم الله تبارك وتعالى بالبواطن والظواهر. هذه السورة كما نقول أنت تعلم أن الظهار من أشد طلاق الجاهلية، يعني كان الظهار عندهم طلاق، فجاء تخفيف الله تبارك وتعالى لأنه يعني يخففوا وأنه ليس بطلاق، ويجوز للمظاهر من امرأته أن تعود إليه بمجرد اتيان ما عليه من كفارة ومن حد. تأتي بعد ذلك بعد سورة المجادلة سورة الحشر. هذه السورة نزلت في غزوة بني النضير من يهود المدينة، وكانوا قد نقضوا عهودهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يخرجوا من المدينة فأبوا، وبعث إليهم عبد الله ابن أبي رئيس المنافقين. بعث عبد الله ابن ابي رئيس المنافقين لهؤلاء الا يخرجوا، لليهود الا يخرجوا، فان قاتلهم المسلمون كانوا معهم عليهم، يعني قالوا احنا نقف معاكم ضد المسلمين. وكذلك يعني بدات المناوشات وحاصرهم المسلمون حتى رضوا ان يخرجوا من المدينه، على ان لهم ما حملت الابل من اموالهم الا آلة الحرب، ولم يفعل المنافقون شيئا مما وعدوا به يعني هؤلاء اليهود، بل بالعكس نقصوا على أعقابهم وأظهروا أنهم كانوا في صف النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي سورة الممتحنة أو الممتحنة، عرض مهم لبعض أحكام الولاء والبراء لله تبارك وتعالى، والتفريق في معاملة الكفار بين المقاتل الكافر المقاتل والكافر غير المقاتل، وذكرت طبعا هجرة النساء ومبايعة النساء. تاريخ نزول هذه السورة بعد سورة الأحزاب، يعني بعد سورة الحديبية تقريبا، تبقى السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي تقدر تقول ما بين صلح الحديبية وغزو التبوك، في الحدود دي تقريبا. يعني الغرض من هذه السورة نهي المؤمنين عن موالاة المشركين بعد نهيهم عن موالاة اليهود، وكان المسلمون قد عقدوا مع قريش هدنة في صلح الحديبية لمدة 4 سنين، فنزلت هذه السورة بعد الصلح ليفهمه المسلمون على حقيقته، لأنه لم يقضي على ما بين الفريقين من عداء، لأن هو مجرد صلح، لكن العداء وعدم الولاء لهم ما زال موجود، وإنما كان اتفاقا على وضع الحرب فقط بينهم في هذه المدة. ولا شك أن هذه السورة تشبه سورة الحشر في نهي المؤمنين عن موالاة غيرهم. بعد ذلك تأتي سورة الصف تحذر من القول المجرد عن العمل، القول المجرد عن العمل، والتحريض على الجهاد في سبيل الله. وطبعا ذكرت سيدنا موسى وسيدنا عيسى، وبينت ما هي التجارة الرابحة، التجارة مع الله تبارك وتعالى. إذن هذه السورة الغرض منها الحث على الجهاد والنفقة والتجارة مع الله، وتوبيخ المنافقين على تقاعسهم، كذلك نهت عن موالاة المشركين، فكانوا يعني ربما أبطن بعض المنافقين شيء من الصلات مع المشركين، فجاءت هذه السورة تفضح ما هم عليه من نفاق ومن موالاة لغير أولياء الله. بعد سورة الصف تأتينا سورة الجمعة، تنويه بجلال الله تبارك وتعالى وذم لليهود، وكذلك تشير إلى أن اليهود من أسباب لعنهم أنهم لم يعملوا بعلمهم، وده في إشارة للمؤمنين إياكم أن تقعوا في مثل ما وقعوا، أن تقولوا شيئا تعملوا بغيره. وتحرد سورة الجمعة على أداء هذه الفريضة، ولذلك سميت بهذا الاسم سورة الجمعة. إذن هذه السورة يقصد منها الحث على العمل بالعلم وتوبيخ من لا يعمل بعلمه من المنافقين واليهود وأشبههم. كذلك ذكرت هذه السورة أو جاءت بعد سورة الصف لأنها توافقها في نفس المجال ونفس الوادي. بعد سورة الجمعة جاءت سورة المنافقون، فيها شيء من صفات المنافقين لنحذرها، وبيان خسارة من ألهاه ماله وولده عن ذكر الله. نزلت سورة المنافقون بعد سورة الحج، وكان نزولها بعد غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سميت بهذا الاسم لقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله إلى آخر الآيات. بعد هذه، والغرض طبعا كما هو معلوم أن نزل في المؤامرة مؤامرة المنافقين على المهاجرين في رجوعهم من غزوة بني المصطلق، وذلك أنهم تأمروا على إخراجهم من المدينة بعد رجوعهم إليها، وكان زيد بن أرقم قد حضر هذه المؤامرة، فأخبر زيد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المؤامرة، فلما بلغهم ذلك ذهبوا إليه فأنكروها وقالوا والله ما قلنا شيء، ويعني دي شأنهم دائما وعادتهم دائما في الإنكار والكذب. فنزلت هذه السورة لفتح المنافقين وبيان ما تأمروا به على النبي وعلى أصحابه. بعد هذه السورة سورة المنافقون جاءت سورة التغابن، بيان بقى يعني لقدرة الله سبحانه وتعالى ولعظمته ولسعة علمه، والتخويف من يوم القيامة، والتحذير من فتنة الولد والزوجة والدنيا عموما. يعني فسورة التغابن هذه تذكر بيوم القيامة يوم التغابن، ففيها انذار كما قلنا وتخويف من العذاب، ودعوة للإيمان، ودعوة كذلك للنفقة في سبيل الله، وعدم الاغترار بالدنيا والفتنة بالأموال والأولاد والزوجات. كذلك بعد سورة التغابن تأتي سورة الطلاق، يعني تتم فيها يعني تتم لأحكام الطلاق، يعني أحكام الطلاق منها ما هو موجود في سورة النساء. سورة البقرة جاءت هذه السورة فيها بعض أحكام سورة الطلاق، وتربط هذه الأحكام بالإحسان دائما وبالتقوى وتخويف من الله تبارك وتعالى. وسورة الطلاق كما قلنا إلى جانب بيان أحكام الطلاق والعدة، بيّنت أن يعني كيف كان المشركون يأخذون بشرائع جائرة في حق النساء، فبيّنت بعض حقوق النساء وأنصافة المرأة أيما إنصاف. وتكلمت عن العدة وتكلمت عن انحداد القبيل. آخر سورة في الجزء 28 سورة التحريم، وفيها الإنكار على تحريم الحلال إرضاء لشخص ما، يعني وفيها عتاب للنفس المعتبر رفيق، ويمكن احنا في بعض الحلقات تكلمنا عنها بشيء من السعة. وفيها كذلك تعليم للنساء ألا يضايقن أزواجهن ببعض التصرفات، يعني فيها تعليم للمرأة أن تتقي الله في زوجها، وتدعو كذلك إلى تربية الأولاد والأهل على تخويف الله، التخويف من النار والخوف من الله والائتمار بأمره سبحانه وتعالى. إذن جاءت هذه السورة، سورة التحريم، لتعلمنا كيف نتأدب مع النبي، وتعلمنا كذلك كيف نؤدب أولادنا، وكيف نقبل على الله تبارك وتعالى وإقبالا حسنا، وندعو إليه سبحانه وتعالى، وندعو جميع من نحب إلى الجنة ودار الخلود. ألقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة وبركاته.